مع كتاب الوصايا، قلنا ان كتاب الوصايا هو من اوسع الكتب كتب المعاملات، لكنه اخر كتب المعاملات. نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا اتمامه، اللهم امين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الوصيه بالمجهور كالوصيه بالحمل في البطن واللبن في الضرع، وتصح اذا كانت غير معينه كعبد من عبيد وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق، لأن الموصي الموصى له يخلف الميت في ثلث تركته كما يخلفه الوالد في ثلثيها، ولما خلفه الوالد في هذه الأشياء خلفه الموصى له في هذه الأشياء. لابد أن تفهم هنا هذه المسألة، وهي أن الوصية تفارق البيع، الوصية تفارق البيع، إذ الجهالة فيها يتسامح فيها، كما قلنا في الجعالة، وإن كان جعال أيضا ينصون على عدم الجهالة، لكن هو ما دام الأمر على محضية التبرع فيغتفر فيها ما لا يغتفر فيما كان بالعوض، يغتفر فيها ما لا يغتفر فيما كان للعوض. فصحيح أن نقول بأن الوصية تصح بالمجهول، وتصح أيضا بما لا يقدر على تسليمه، لأنها كما قلنا تبرع محض، لأنها تبرع محض، وتصح الوصية بالمجهول، وتصح أيضا بالحمل في البطن واللبن في الضرع، وبهذا تكون الوصية قد خالفت البيع مخالفة ظاهرة. نعم. وتصح الوصية أيضا بما ينتفع به من النجاسات كالكلب ينتفع به بالصيد وفي الحراسة وفي الزرع وغير ذلك، وجلد الميتة، لأن الوارث يرث عنه هذه الأشياء، فكذلك المصارى. هو الكلام ليس القياس على الوارث، هو المسألة هنا في التعامل، لأن الوصية ما نت منزلة الإرث من كلية الوجوه، وهي فيها كما قلنا محض تبرع، محض تبرع. فهنا يصح أن يوصي بكلب، وطبعا الكلاب الآن في عصرنا، يعني أنت إذا قلت بالحرمة في حرمة البيع ترى حربا، ترى حربا دروسا، لأن هم الآن يكلفونها تكلفة أعظم مما يكون. يعني هناك من ترك إرثا عظيما كلاب هذا الإرث، فالمسألة مسألة ليست بالهينة عامة، لكن هل يوصى به؟ نعم، لأنه ينتفع به، ينتفع به. وجلد الميتة أيضا ينتفع بها، لأنها جلد الميتة ينتفع بها بعد الدباغ، لأنها تطهر بالدباغ. وصح الوصية بالميتة، فالميتة ليس لها نفع للإنسان بحال من الأحوال غير أنه يطعمها بالكلاب، هذا النفع الذي يمكن أن نقول أنه نفع هناك عنده كلاب حراسة أو كلاب للزرع والصيد، فيطعمها الميتة أو البادي، يعني إما المكذبين وإما الجوارح، أو يأكلها عند الضرورة في صحة الوصية بياك الدم. هذا عجيب جدا في النظر، يعني هم يقولون يصح الوصية بالميتة لها انتفاع بأنه إن لم يجد طعاما وشارف على الهلاك فلو أن يأكلها عند الضرورة. قال: ولا تصح الوصية بالخمر والخنزير والكلب العقور، لأنه لا يحل الانتفاع بها. والله أنا أريد الوجهة الخيابة هنا، إيش لا يحل الانتفاع بها؟ قال: لا تصح الوصية والخنزير بالخمر والخنزير والكلب العقور. هو يقول في الوجهة الخيابة لا يحل الانتفاع بها، كيف ذلك؟ أريد التوجيه منكم أنتم. يعني هو الآن عموما قال الوصية بالكلاب تصح فيها ما فيها من النفع، حراسة، صيد، زرع، نعم، كلب ماشية. قال: الكلب العقور ما يصح، الكلب العقور ما يصح. طيب جيد، قال لك ايضا الخمر لا تصح، نعم، ما الوجه؟ اكل السبع، ما فهمت أبو الوليد الوجه. هو ما يقول الخمر لا يصح، الميتة قالوا تصح، عجيب، الخمر لا يصح، وهذا صراحة يقلقني جدا. قال والخمر والخنزير لا تصح الوصية به، وهذا يخالف أصول الشافعية. هذا عجيب. طيب لا أنا بس تفهم هذا الباب، هذا يخالف أصول الشافعية. قالوا لا تصح الوصية بالخمر ولا بالخنزير والكلب العقور لأنه لا يحل الانتفاع به. هذا 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 يخالف أصول الشافعية. السؤال كيف يخالف هذا أصول الشافعية؟ ضررها أكثر من نفعها فيطلق عليها المنفعة. الخنزير لا ضرورة تحله، أما الكلب العقول أنه مأمور بقتله فليوصي به فيه، وأما الخمر فإنه ليس عقل المذهب. الخنزير حرمة ذاتية، الكلب العقول الشيء لا يستحرم ذاتية. الشفاعة عندهم على الظاهر مخالفة الشافعية في أخذهم بالقياس، فلا فارق بين العقور والمعلم. طيب لا طبعا هذا يعني جيد، جيد في إجابات جيدة على مسألة أن الخنزير لا يستحله وكلب العقور مأمور بقتله، هذه هذا توجيه جيد جدا فقهيا. أما مسألة مخالفة الأصول الشرعية الشافعية خطأ، يعني الشيخ أبو الوليد أتى بجزئية لكن لم يكملها إكمالا تاما، لكن أتى بجزئية صحيحة. هو أصول الشافعية جواز التداوي بالنجاسات، جواز التداوي بالنجاسات ضرورة، ولذلك هم يقولون التداوي بالخمر يحل ضرورة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها، فقالوا يشرب أبوالها والأبوال نجسة فيجوز تداويا، تداويا إبعدا يمكن أن يقال الخمر أيضا تداوي. لكن طبعا هو يخالف التعميم الشفائية عشان تعلم ان الاثر ايضا يؤثر فيهم. هم يقولون نحن نقول نعم التداوي من الاجازات من باب الضرورة الصح الا الخمر لان النص جاء فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر يجعلها عقار يجعلها عقاقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هي داء وليست بدواء، لا انما هي داء وليست بدواء. نعم إذا قال ولا تصح الوصية بالخمر والخنزير والكلب العقور لأنه مأمور بقتله، لأنه لا يحل الانتفاع بها، لا يحل الانتفاع بها. قال وهل تصح الوصية بالمعدوم كالوصية من تحمل هذه الجارية وبما تحمل هذه الشجرة؟ فيه وجهان، أحدهما من أصحابنا من قال إن قلنا إن الاعتبار بالمال وقت الوصية، وإحنا قلنا الحق أنه وقت الموت وقت الوصية لم تصح الوصية بها، لماذا؟ هذا موجود. وإن قلنا أن الوصية إن قلنا بأنها تعتبر عند الموت فالمذهب أن الوصية تصح بذلك وجه وحيد أن الجهالة تؤثر في الوصية، وأما إذا أوصى له بحمل هذه الجارية فإنه يعتبر أن يكون الحمل موجودا وقت الوصية كما قلنا في الوصية في للحمل على ما مر. فرع وتصح الوصية بالمنافع التي تستباح بالإجارة والإباحة، إن كان يصح الوصية بالأعيان يصح أيضا بالمنافع، وتصح الوصية من النبي تستباح بالإجارة والإباحة كسكنة الدار وخدمة العبد ثمرة البستان. لما يأتي سعيد يقول أوصيت بإجارة بيتي لسعد، أوصيت بإجارة بيتي لسعد، أو أوصيت أن يجلس في البيت كالأجير دون أجرة سعد لمدة كذا وكذا يصح. طبعا هذه مسألة ابن أبي ليلى قال لا يصح، لأن هذه الوصية وصية بما لا يملك، والحق أن المنافع تملك، الأجير ملك المنفعة، المنافع تملك، فنزلت المنافع منزلة الأعيان، نزلت المنافع منزلة الأعيان، نفعت المنازل، نزلت المنافع منزلة الأعيان، فإن نزلت المنافع منزلة الأعيان صحت الإجارة. تفضل صالح. إن نزلت المنافع منزلة الأعيان صحت الإجارة في ذلك. إذن يصح. عليكم السلام وبركاته. إذن يصح الوصية بمنفعة مقدرة وبمنفعة مؤدبة، أما مؤبدة يعني يقول أوصي بخراج هذه الأرض لفلان، نعم، أو بأجرة هذه الأرض لفلان لمدة 5 سنوات، أو يقول أوصي بأجرة هذه الأرض مدة الحياة لفلان، أو أوصي بإجارة هذه الأرض إلى الأبد. ولأن الوصية تصح بالمعلوم وبالمجهول، ولأنها تبرع محض كما قلنا، لذلك صحت. في حياة الموسى يعني يقول إن حج فلان في حياتي أو قدم في حياتي فقد أوصيت له بكذا، يعني يجوز له أن يعلق الوصية على شيء في حياته، على فعل معين في صح التعليق لها، صح تعليقها على شرط كالطلاق وأيضا كالعتاق. يقول إن دخلت الدار فأنت طارق، نفس الأمر إن جاء فلان فأوصي له بثلث مال، إن جاء فلان أوصي له بإجارة بأجرة سيارتي لمدة 5 سنوات مثلا، إن جاء فلان بعد ما حج وأنا حي فأنا أوصي له بخراج الأرض الفلانية، فصح تعليقها لأنه يصح كما قلنا الوصية بالمجهول، فصح التعليق من باب أول، ويصح تعليقها على شرط أيضا بعد الموت، بل يقول إن حج فلان بعد موتي أو تعلم القرآن أو تعلم الحديث أو تعلم الأصول بعد موتي أوصيت له بثلث مالي، أوصيت له بالبيت الفلاني، أوصيت له وكان طبعا البيت أقل من الثلث، أوصيت له بالسيارة الفلانية وكان أيضا أقل من الثلث، لأن ما بعد الموت في الوصية كالحال الحياة، فإذا جاز تعليق الوصية على شرط في حال الحياة جاز بعد الموت. إذا قال وإن قال إذا ملكت عبد فلان فقد أوصيت به لفلان، إذا مات عبد زيد فأوصيت به، قد أوصيت به نعم صار ملكا نعم، فملكه يعني هو ملك، ملك العبد هذا. في وجهان وهو قول أبي يعقوب أبي يربي وأبي حنيفة أن الوصية صحيحة لأن الجهالة والغرر لا تؤثر في الوصية، والثاني حكاه الطبري، الطبري في العدة أنه لا تصح الوصية، والميل إلى أنها لا تصح الوصية. لما؟ لأننا مملك أصالة. إذا قلنا بأن الوصية تصح في لا يضرها الغرر والجهالة، نحن معه نعم لا يضر الغرر والجهالة، لكنه لم يملك أصلا، وصى بما لم يملك، وصى بما لم يملك. وإذا رد الموصي له وإذا رد الموصى له الوصية ثم بدا له غير ذلك وقال أريد أن أرجع فيها لأن الوارث لم يقبضها، لم يكن للموصى له ذلك، لأن الموصى له لما ملك الموصى به وإن لم يقبضه بالوصية ملكه الوارث برد الموصى له وإن لم يقبض الوارث. حد متصور مثلا؟ لا. يعني. والآن زيد، زيد وصى بسيارته المرسيدس لعمرو، سيارة المرسيدس لعمرو، محمود طبعا فرحان جدا ان هو بيسمع سيارة المرسيدس، محمود ومحمود كما قلت لك هو عمال يسرق في سلفي وهو هياخد منه اجر، هياخد منه اجر عشان تبقى فاهم يعني. وبعدين ان هو ما سرق منه حتى الشغل كله ده، كمان دلوقتي بيسرق منه ثم يتسلق الجدران ليبدع على تأصيل ابداعه هو، يعني فاهم ابداع سلف عامة يعني لا نبخس حق، وهو حقا الآن صار اخطبوطا. نعم زيد تبرع أوصى بسيارته وأقل من الثلث، أوصى بسيارته المرسيدس لعمر، عمر قبضها، عمر قبضها ثم ردها، رد الوصية، ثم بدأ له أن يعود فيها قبل أن يقبضها الوارث. احنا قلنا بأن فيه إذن بالقبض والقبض، فقبل أن يقبض الوارث هل له أن يرد أم لا؟ الحق أنه لم يكن للموصي له أن يرد، لأن الموصي له ملك، ملك السيارة، سيارة المرسيدس ملكها بالوصية، الملك في يد القبض، ملكها بالوصية من قبل أن يقبض، فإن كان فقد ملكها الوارث من الموصى وإن لم يقبضه، وإن لم يقبضه. فهنا هذه مسألة أو ملك السيارة قبل أن يقبض، فالوارث يملك السيارة أيضا قبل أن يقبض، ردها الموصي. إذا زيد أوصى بها لعمر، عمر أخذ السيارة ورد الوصية، فليس له أن يعود فيها. لما؟ لأنه نزل بمثابة القبض بالنسبة للوارث، لأن الموصى له ملك وإن لم يقبض، فالوارث أيضا ملك وإن لم يقبض. وإذا أوصى لرجل بوصية ثم قال الموصى له بعد الموت، بعد موت الموصي رددت الوصية لفلان، وسمى رددتها لعبيد، وسمى واحدة من الورثة، رجع إلى الموصى له وقيل له ما أردت بقولك لفلان؟ فإن قال أردت أني رددت الوصية إلى الجميع الورثة لأجل ذلك المسمى، عادت إلى جميع الورثة، وإن كان المسمى كغيره، وإن قال إني أردت بذلك أني جعلتها للمسمى خاصة، اختص المسمى بملكها دون سائر الورث. والمعنى هنا أنه لما شارف عبيد على الموت أعطى بيتا وهو أقل من الثلث، أعطى بيتا لعميس، عميس ارتاع له أن يثوب، أن يثبت الأجل هذا الرجل، وأيضا أن ينتفع به أولاده، فذهب إلى الوارث منهم الصغير فأعطاه، فقال رد الوصية عليه، رد الوصية عليه. فهنا العلماء يقولون النزاع سيكون بين الورثة جميعا. هذا البيت لمن؟ هيودع توزيع الميراث أم يكون خاصا برجل أم ماذا؟ ففصل الخطاب عند الموصى له. يقام الموصى له عندما رددت الوصية، رددتها لزيد خاصة أم لجميع الورثة؟ من قال جميع الورثة وذكر زيد، فزيد هنا تأكيد على أن يرضي حق ويوزع توزيع الميراث، وكانوا رجالا فكانوا مستويا ورجالا ونساء فذكر أصحاب النساء. وإن قال الموصى له، وإن قال رددت الوصية على زيد عبيد أو عميد خاصة فلا تنتقل غيره فيكون هو أحق بها من الورثة. وإن لم يقبل الموصى له الوصية، يعني ابتداء إن لم يقبل الموصى له الوصية ولم يرد، كان للورثة مطالبته بالقبول أو الرد. يعني هو لم يقبل الموصى له، لم يقبل الوصية، وأيضا لم يرد عنه أنه أنه رد، فلذلك قال الورثة لهم المطالبة بالقبول أو الرد حتى يكون الإنجاز. لو ما رد عليهم استحياء، ما رد عليهم غيظا، لكن لما ما رد عليهم عرضوا عليه عرضا وقالوا إما أن تقبل وإما أن ترد. فإن امتنع من القبول حكم عليه الحاكم بالرد، لأن الملك متردد بينه وبين الورث، فهو كما لو تحجر مواتا وامتنع عن حيائه، فهو قال له انفق على سلعتك ثم عرضها بعد ذلك وردها. إذا للورثة المطالبة بالقبول أو الرد لمن امتنع عن القبول. هذا فرع عن وإذا أوصى رجل لحمل امرأة بشيء فمات الموصي ثم قبل أبو الحمل الوصية له قبل الانفصال فيصح القبول؟ إذا أوصى رجل الحمل امرأة بشيء فمات الموصي ثم قبل أبو الحمل الوصية له قبل الانفصال فيصح هذا القبول؟ اختلف أصحابنا فيه، فقال القفال لا يصح القبول قبل الولادة، وخلاص وصى له بالمولود فلا يصح القبول قبل الولادة، يعني لا يصح القبول قبل وجود السلعة، لأنه قبله في وقت لا يدري، قبله في وقت لا يدري هل الحمل موجود أم لا. وقال ابن سريج لا يصح الأخذ بالشفعة الحمل إلا بعد الولادة. وقال الشيخ أبو زيد فيه وجهان بناء على القولين في الحمل، هل له حكم أم لا؟ فقلنا له حكم صح القبول له، قلنا له حكم له لم يصح القبول إلا بعد الموضع، كذلك الشفعة له على هذين الوجهين. إذا هذه الوصية، إذا أوصى الرجل لحمل امرأة بشيء فمات الموصي ثم قبل أبو الحمل الوصية، نعم قبل انفصال، الأصحاب اختلفوا فيه، قال القفال لا صح قول قبل الولادة، وهنا قال لا صح أخذ الشفعة للحمل إلا بعد الولادة، وهو صحيح. نقف عند هذه الوصايا ولو في أسئلة تبارك لله الحمد منه.